بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تمام.
حياك الله يا خالد.
بدك بالله سؤالي يا شيخ. طبعا أنا خش كلية طب، خش كلية طب. تمام.
كيف يا خالد؟
إذا أنا أريد أخش كلية طب، أنا أدخل كلية طب.
والله ما فهمت عليك يا خالد، صوت مشوش عندي.
إذا أنا أريد أخش كلية طب. كلية الضباط.
أيوة كلية الشرطة.
أيوة كلية الشرطة كيف معارف يا شيخ في حالة نحية.
أها.
وطبعا نحلق يكون شنو الحلق اللحية طول مدة التدريب.
أنت حضرت الحلقة أمس؟
لا ما حضرت يا شيخ.
طيب أنا جبت على هذا السؤال وفصلت فيه، لعلك تراجع الحلقة اللي السؤال الجواب الذي حصل بالأمس. بارك الله فيك يا خالد، حياكم الله. من أبو فيصل؟ أبو فيصل من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعد مساك يا شيخ عزيز، وأحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ عزيز الله يحفظك، سؤالي سؤال واحد.
تفضل.
إنسان نظر له أخو صاب مرض، فقال إن شفاه الله سوف أذبح لله 5 تيوس.
نعم.
أو 7. المهم طبعا لا زال أخو هذا الرجل
يعاني،
لكن أنه طبعا خرج من العناية المركزة. بعد مدة تذكر هذا، فذبح بدال ما يذبح تيوس ذبح خرفان. هل تجزئ يا شيخ عزيز ولا ما تجزئ؟
إن شاء الله يا أبو فيصل.
اللي ذكره يا شيخ عزيز أخوه المريض.
أيوة.
قال إنه أنت نظرت تيوس، ولكن الرجل ذبح خرفان يا شيخ. الله يحفظك.
إن شاء الله. أبشر يا أبو فيصل.
جزاك الله خير.
مرحبا.
والله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة.
آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أم ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال، هل المرأة الذي صارت جنب بعد الحيض هل الأفضل لها أن تؤخر الغسل وتفعله بنيتين، أو تفعل الغسل بنية الجنابة حتى بهذه الحالة يعني حاولت الدورة، أو لأني سمعت أن في علماء يقول أن يجب أن نفعل غسل لكل نية، يعني بهذه الحالة يعني لازم غسلين. سمعت كمان انه في شيوخ بيقولوا انه لا يجب ان تؤخر الغسل، ما نصيحتكم؟
ان شاء الله يا ام ليلى.
بارك الله فيك. سلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام. من تفضل يا سمير؟ سمير من ايران. يا سمير.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ يعطيك العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال شيخ على موضوع احنا عندنا نصلي صلاة الظهر والعصر، نصليهن سوا، يعني شنو يعني بي إشكال ما بي إشكال، شنو أيضا تفسير على بيه؟
كيف صلاة الظهر والعصر سوا؟
نصليهن سوا، احنا عندنا نصليهن سوا،
يعني تصلي الظهر مع المغرب؟
لا الظهر والعصر سوى.
الظهر والعصر تجمعونها جمع يعني؟
جمع جمع سوى يعني إذن تفسير يعني هذا الشيء يعني صحيح مو صحيح.
أنتم مسافرين ولا مقيمين؟
لا لا مقيمين 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 بيرا.
دائما
دائما دائما الشيء.
طيب أبشر يا سمير أوضح لك إن شاء الله.
إن شاء الله مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا مشكور. الله يحفظك أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك الشيخ؟ شلون صحتك؟
الحمد لله بخير ونعمة يا أم خالد.
ليك طول عمرك إن شاء الله.
عمرك
الشيخ طول. عندي سؤال الحين أنا اللي سافرت يعني مثلا أجمع اللي سافرت يعني صلاة المغرب والعشاء يعني أصلي ساعات قبل أذان العشاء أجمعهم وأصلي شفع ووتر يعني عقب ما خلص المغرب والعشاء أصلي شفع ووتر يصير يعني مثلا في الليل يصير ما عندي وقت أو في ناس وفوضى وهذه أجمع أخلي الشفع ووتر ويا العشاء والمغرب
إن شاء الله.
وبس الشيخ الله يعطيك صحة والعافية ويسر عافية. أمورك ويبارك في عمرك.
آمين جزاكم الله خير بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. طيب بالأمس عندي الأخت عبد الله من أبو ظبي سألت سؤالين، سؤالها الأول أجبت عليه بشكل سريع لأن الوقت انتهى. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول يعني أحيانا لما أحمد الله عز وجل أسمع بعض الناس يقولون بعض الصيغ للحمد مثلا اللهم لك الحمد اللهم له الحمد اللهم لنا الحمد، تقول يعني ما هو الصحيح منها؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يحمد الله عز وجل على كل حال، ولذلك يحمد الله في السراء ويحمد الله في الضراء ويحمد الله في العسر ويحمد الله في اليسر، ولذلك الله عز وجل افتتح أعظم سورة في القرآن بالحمد وهي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والله عز وجل يقول قل الحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله عز وجل حمدا كثيرا حمدا كثيرا. وبالنسبة لقول اللهم لك الحمد يعني اللهم يعني يا الله لك الحمد، وهذا أحد صيغ الحمد اللهم لك الحمد أو لك الحمد يا ربنا ربنا لك الحمد مثلا وشيء من هذا القبيل. أما قول اللهم له الحمد هذا يعني إذا على سبيل الإخبار مثلا يعني قالت لك بنتك ولا أختك ولا أحد مثلا من أقارب قالت لك شيء فيه يعني نعمة من نعمة تقول اللهم له الحمد له الحمد سبحانه وتعالى، أو تخبرين أنت تقول الله عز وجل له الحمد المطلق له كمال الحمد سبحانه وتعالى. أما لفظة اللهم لنا الحمد لا هذا ما تصلح يا أخت الفاضلة هذا ما تصلح، هذا تصلح بين البشر يعني يحمد بعضهم بعضا. الحمد اللي فيه الألف واللام هذه للاستغراق يعني المحامد كلها لله عز وجل بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي سألت تقول من فترة يعني سمعت جواب لك فيما يتعلق بالفراش يعني فراش للرجل فراش لأهله وفراش للضيف وفراش للشيطان، تقول أنا عندي غرف مسكرة للبنات متزوجات تقول أحيانا يأتون فيسكنون في غرفهم، هل يعني هذا يدخل فيما ذكرت؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك أنا أجبت على هذا السؤال مرات وفصلت وبينت ووضحت ونزلت إلى مستوى يعني في التفسير لدرجة أعتقد بأنه ما ينبغي أن يشكل على أحد. الحديث صحيح هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فراش للرجل فراش لأهله وفراش للضيف وفراش للشيطان، وبينت بأن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يتوسع الناس في أمور لا يستعملونها ولا يستفيدون منها. فلذلك أختي الفاضلة أنت عندك بنات غرفهم موجودة فإذا جاءوا سكنوا في الغرف إذن هذا من حقهم، هذا ليس فراش للشيطان، وبعدين الشيطان ما يأتي وينام على هذا الفراش، المقصود بأن هذا مما يحبه الشيطان يعني هذا من التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلذلك أحيانا بعض الناس عنده 10 فرش ما ينام عليها لكن نقول جائز، لماذا؟ عنده ضيوف عياله يجونه بناته يجونه في بيته يسكنون في مدينة ثانية يجون آخر الأسبوع ما عليه شيء، أو رجال كثير الضيوف مثلا فاتح بابه وبيته ما شاء الله حتى لو عنده 100 فراش ما يكون للشيطان. المقصود أن بعض الناس الآن يتوسع في شيء لا يستفيد منه، وما يأتي ضيوف، وما عنده أولاد يأتون مثلا متزوجات بنات، ولا عيال متزوجين يجون آخر الأسبوع ينامون عند والديهم مثلا. هذا المقصود. المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفراش للشيطان، هذا الذي يتخذ الفرش لا للاستعمال وإنما للفخر والتباهي والتبذير، هذا المعنى. حتى يقول والله أنا عندي 20 غرفة وعنده 3 عيال بس، طيب 17 غرفة هذه لمن؟ أو 16 غرفة هذه لمن؟ يقول والله أنا عندي 10 غرف، هو بس هو راسه وراس زوجته ولد، طيب الباقي لمن؟ هذا المقصود يا أخت الفاضل. هم رجال مثلا يستقبل ضيوف، يستقبل عياله، يستقبل أخوانه، يستقبل خواته، ما فيها شيء. بارك الله فيك ورضي الله عنك. سيف من رأس الخيمة يسأل عن الدمى الصغيرة للألعاب، يقول في البيت ما حكمها؟ سيف بارك الله فيك، يظهر لي والله تعالى أعلم جواز استعمال الدمى وشرائها للأطفال يلعبون فيها في البيت، ما دام أنها ترمى في الأرض ويعني يعبث بها الأطفال وتتسخ وشيء من هذا القبيل، لا حرج. وله أصل في هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تلعب بالدمى، وكانت تصنع دمى على شكل خيل حتى كان لها أجنحة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان لها صويحبات من أترابها وجنسها وسنها، فيعني لما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام اختفينا، فسربهن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة يلعبن معها، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت هذا خيل. قال وما هذه الأجنحة؟ وهل الأجنحة خيل؟ قالت أما علمت بأن سليمان له خيل، عنده خيل لها أجنحة؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام أو ضحك. والمقصود بأن هذه خاصة للبنات، البنت يعني ترغب في هذا وتتدرب على الأمومة وتأخذ الطفل، حتى أن بعض البنات نشاهد بعض الصغيرات تصنع مثل ما تصنع الأم مع طفلها، يعني تلبس الدمية وترضعها كأنها ترضعها وتعتني فيها، ها؟ هذا التدريب للبنت على يعني المستقبل، فالذي يظهر لي ما في بأس. بارك الله فيك. سيف من رأس الخيمة يقول مثلا أنا أتابع البرنامج ومع ذلك أقرأ الأذكار، في شيء؟ ما في شيء يا سيف، بالعكس أنت مأجور أن تجمع بين عبادتين. فبعض الناس يستطيع في وقت واحد يجمع بين عبادتين، يتابع البرنامج اللي يتابعه مثلا برنامج ديني شرعي فيه فوائد مثلا، ويسبح سبحان الله سبحان الله ومنتبه، فإذا كان مركز مع البرنامج ويسبح ويحرك لسانه ويرطب لسانه بذكر الله، وش المانع؟ ما في مانع. بارك الله فيك. أبو فيصل من السعودية يقول شخص عنده أخ مريض ونذر أن يذبح 5 من أتيوس أو 7، يقول كان أخوه في العناية المركزة، وبعدين طلع أخوه وذكر أخوه قال تراك أنت نذرت، راح وذبح 5 خرفان بدل 5 تيوس، يقول قال أخوه تراك أنت نذرت 5 تيوس، يقول ما العمل في مثل هذا؟ أبو فيصل الحمد لله على سلامة الأخ والحمد لله على نجاته، وجزاك الله خير على عنايتك ورحمتك وعطفك على أخيك، لكن يا أبو فيصل انتبه من النذر، لا تنذر الله يرضى عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء. لأن بعض الناس الآن يعتقد إذا نذر إن الله يشافي مثلا، لأن يربط بين النذر وبين تحقق المشروط، وهذا فيه التفات للقلب إلى جنس النذر، وهذا غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. بعض العلماء يقول النذر حرام ويجب الوفاء به، وبعض وجمهور العلماء يقول النذر مكروه ويجب الوفاء به. فمستقبلا احرص على أنك لا تنذر، تصدق، قل الصدقة طيب، داووا مرضاكم بالصدقة كما عند أبي داود في السنن بإسناد حسن، داووا مرضاكم بالصدقة، طيب أنك تتصدق حالة المرض يعني هذه نافعة بإذن الله. أما النذر فهو تعلق القلب بشيء قد يعني يجعل الإنسان قلبه يلتفت إلى أشياء، ولذلك ما يعني يمحض الرغبة لله عز وجل والدعاء وكذا، هذا أمر. الأمر الثاني، الأصل أن الإنسان ينذر، الإنسان يوفي بجنس ما نذر. أنت تيوس، قلت تيوس، أنت الآن أخطأت يا أبو فيصل ورحت ذبحت خرفان وغفلت عن التيوس اللي نذرتها، ما عليك شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنك أخطأت، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما عند مسلم في الصحيح، قال الله قد فعلت. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأمر الثاني الخرفان طيبة وكل يعني يرغبها، وهي أفضل من التيوس في بعض الحالات، ولذلك قد يكون ثمن الخروف أغلى من ثمن التيس في بعض الجهات والنواحي. وما أتيت بأقل من التيس، لو 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 عندكم بأن الخرفان أقل قيمة من التيس وأقل رغبة من التيس، لا هنا نقول لك لا يا أبو فيصل، الله يعينك على 5 تيوس. أما تقول لي لا الحمد لله متكافئة أو الخرفان أكثر، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم ليلى من فرنسا تقول لو أن امرأة عليها جنابة ثم أتاها الحيض كيف تغتسل بمثل هذه الحالة؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي كانت على جنابة ثم أحاضت فعليها حدثان أكبران يوجبان الغسل، والأفضل أنها تغتسل عن الجنابة في فترة الحيض فتزول الجنابة، لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالبدن موجب للغسل لا للوضوء، ولذلك يرتفع وهي حائض، يبقى عليها حدث الحيض، إذا طهرت اغتسلت من الحيض فعليها غسلان. من أهل العلم من قال بأنهما غسلان يتداخلان، عفوا، لأن حدثان موجبان للغسل يتداخلان، فلو أن اغتسلت في آخر الحيض ونوت رفع الجنابة مع الحيض ارتفع، وهذا قال به جمع من أهل العلم، لكن الاحتياط أنك تغتسلين للجنابة أولا ثم تغتسلين عن الحيض ثانيا. سمير من إيران بارك الله فيه يقول نحن نجمع صلاة الظهر والعصر، سألت سمير قلت له في السفر، قال لا في الحضر، قلت له نادرا، قال لا غالبا. يا سمير بارك الله فيك ورضي الله عنك، أخي الفاضل، الأصل في المقيم أن يصلي كل صلاة في وقتها المشروع، قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقت له وقت، قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة. قال العلماء هذه الآية فيها ذكر الأوقات الخمسة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام تفاصيل ما أجمل في هذه الآية، خاصة ما جاء في الصحيح أن جبريل نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات، في اليوم الأول في أول الوقت الصلوات 5، في اليوم الثاني في آخر الوقت الصلوات 5، وقال الوقت ما بين هذين. ولا يجوز لأحد مقيم أن يجمع صلاة إلى صلاة إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك. فقد صح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة، شوف يا أخوي سمير، جمع مرة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. قال قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته، لكن ما تكرر هذا منه صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله مرة لبيان أن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك جاز له الجمع، مثل المستحاضة، مثل المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة أو يصلي كل صلاة في وقتها، مثل في حالة المطر الشديد مثلا، هذا يجمع. أما على الدوام فلا، لا يجوز هذا، أن والله دائما أجمع الظهر مع العصر، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها. في السفر نعم يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ سؤالي هو مكرر، أنا سألت فضيلتكم قبل كده فيه، تجيني ضيقة يا فضيلة الشيخ، يعني أكون ماشية الحمد لله عادي وأموري طيبة وحياتي ماشية وشغلي وكل شيء تمام، فجأة كذا مثلا مرة أو مرتين في الشهر، ضيقة غير طبيعية وبكاء كذا بدون أي سبب وصداع، مع إني الحمد لله يعني ما أقدر أقول يعني إني أنا بسوي شيء زيادة، بس ماشي على نصائح فضيلتكم اللي نصحتني فيها قبل سنتين.
نعم.
من الذكر والنوافل والخطيئة، بس الآن خصوصا في الفترة هذه الحالة مرة شديدة علي، مع إنه ولله الحمد يعني ما أقدر أقول إني أنا موفية واجبي وحق الله علي، لكن الحمد لله بحاول.
يسر الله أمرك يا رب إن شاء الله. أبشر تسمعين النصائح.
شكرا.
عفوا، أهلا وسهلا. فضل يا وليد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه إلى آخر الحديث، ما صحة هذا الحديث؟ ثم شيخنا، هل هناك قاعدة فقهية أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال؟ وسؤال آخر شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن العبد لا يصلي الصلاة يكتب له من صلاته تسعها ثمنها هكذا، ما معنى هذا الحديث شيخنا جزاكم الله خير؟
إن شاء الله إن شاء الله يا وليد. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
الله يحبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ، أنا عندي زوجتي تأخذ حبوب، عدة حبوب، يمكن حوالي 12 إلى 13 حبة، طبعا هي هشاشة وسكر وشغلات كثيرة، ودائما يعني تنسى، وكم مرة توقع بالحمام الله يكرمك ويعزك وتنسى كثيرا.
نعم.
فبالنسبة للصلاة أنا حين أنا كنت أفكر أنه تجمع بين مثلا صلاة الرباع مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن تنسى والنسيان على حتى تأخذ علاج حق الذاكرة، وعندها هي كان عندها هشاشة في العظام، وعندها استغفر الله عندها أشياء كثيرة يعني.
نعم نعم، واضح يا عبد الرحمن. أبشر إن شاء الله. أبشر
الله. بس أنا بس أركز على جمع الصلوات
إن شاء الله. أبشر أبشر.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا، شفاء الله. أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، عندي كم من سؤال. السؤال الأول، هل من سنة الكونية تغيير حال الإنسان؟
تغيير
حال الإنسان، هل حال الإنسان يتغير؟
حال الإنسان،
أيوة.
طيب،
إذا كان مثلا فقير يصير غني، أو إذا كان غني يصير فقير.
طيب،
والسؤال الثاني، كثير مرة أنا فصلت فستان، يعني هذا يمكن من قبل 10 سنوات، وما أخذت من الخياط، هل أنا أثم أو أرجع للخياط وحاسب؟ لأن ما أخذت الفستان من عنده.
كيف ما أخذت من عنده؟
قلت ولكن ما أخذت الفستان، يعني خليته في الخياط، وحين مرت ممكن 10 سنوات.
أنت فصلتي فستان وخليتي عند الخياط؟
ما بس يعني فصلت وعطيت القطعة وكل شيء، بس ما أخذت منه، يعني بعد ما خلص التفصيل ما أخذت الفستان.
لماذا؟
والله ما في يعني ما أدري، يعني أنا رحت شفت الفستان وما عجبني، بس ما خليته عند الفستان.
يعني أنت تتوقعين الآن الخياط هو الخسران ولا أنت الخسرانة؟
لا، أنا أتوقع أني يمكن أنا يعني لازم أعطي يعني حتى الفستان ما أبغي، بس ولكن أتوقع أنه يعني تعبه هو، يعني أعطيه.
طيب، يمكن باع الفستان هو أكثر من قيمة.
أنا يعني لازم أروح أسأله يعني، قصدك.
طيب إن شاء الله، أبشري.
والسؤال الثالث، العائد الاستثماري، مثلا الحين يعرضون علينا مثلا بنايات، وهذا البناية مثلا يقولون لنا إحنا مجرد ما تدفعون الدفعة الأولى يكون في عائد استثماري، هل هذا العائد الاستثماري لمدة معينة يعني هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا. طيب، أم خالد من البحرين تقول أنا أسافر، وإذا سافرت هل يجوز لي إني مثلا أجمع الصلوات قبل مثلا أذان العشاء وأصلي الشفع والوتر؟ أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يترخص برخص السفر، ومن جملة رخص السفر قصر الرباعية، رباعية الظهر والعصر والعشاء، 3 صلوات هي اللي تقصر. الفجر والمغرب ما يقصران، الظهر والعصر والعشاء بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجوز الجمع بين الصلاتين النهاريتين في السفر والصلاتين الليليتين في السفر. الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر والليليتين المغرب والعشاء، الجمع إما يكون جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم مثلا تصلين الظهر بعد دخول الوقت، ما تصلين قبل دخول الوقت، لا بعد دخول الوقت، وبعدين تقدمين العصر معها. المغرب والعشاء تصلين المغرب بعد غروب الشمس وبعدين تقدمين العشاء معها، هذه يسمى جمع تقديم. جمع التأخير لا، تأخرين الظهر إلى وقت العصر، فلما يدخل وقت العصر تصلين الظهر أولا ثم العصر ثانيا. المغرب تأخرينها مثلا إلى العشاء، لما يدخل وقت العشاء تصلين المغرب أولا ثم العشاء ثانيا. هذا من حيث الجمع. هل يجوز أني أنا أأخر المغرب إلى قبل العشاء فأجمعه مع العشاء؟ طيب لماذا؟ الأصل أنك الجمع هذا لمن احتاج إليه، وحتى لو كان في السفر يعني إذا احتجت إليه، مثلا أنت الآن تقولين بعد شوية تحرك السيارة أو تحرك الطائرة أو القطار مثلا، وتخافين أن لا تجمعين أو تأخرين ما دام أنك أنت على الطريق ومسافرة. لكن لو حصل ما في شيء، لأنك في الوقت، لو حصل ما في شيء، وبالنسبة للشفع والوتر تصلينها بعد العشاء حتى لو لم يدخل وقت العشاء. لماذا؟ لأنك أنت جمعتي وصليت الفرض بنص، يعني العشاء الآن لما تجمعينها مع المغرب عندك نص من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الشفع والوتر هي بعد صلاة العشاء سواء كان في وقتها أو كانت مجموعة إلى المغرب. بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية بارك الله فيها. طبعا أم عبد الإله تقول يعني أنا استمعت إلى نصائح قبل فترة فيما يتعلق بحالتي الصحية، تأتيني ضيقة فجأة وصداع ونوبة بكاء من دون سبب. تقول الفترة الأخيرة طبعا اشتد علي، ارتحت في الأولى وكذا، الآن اشتد علي من جديد، يعني تسأل ماذا أو تريد نصيحة. أم عبد الإله شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أهم شيء النصائح الأولى تستمسكين بها وتواظبين على ما نصحتك فيه من الأوراد والأذكار ويعني ما يتعلق بالرقية. والأمر الثاني أختي الفاضلة احتساب الأجر. الآلام والأوجاع هذه اللي تصيب الإنسان المريض إذا فكر بعظيم نعمة الله عز وجل على من ابتلاه، والله إنها لتذوب هذه المرارة وهذا الوجع وهذا الألم في حلاوة الأجر الذي أعده الله عز وجل لمن شاء من عباده. هذا الصداع اللي يبتلى به كثير من الناس هذا أجر وثواب. هذا الصداع يجعل الذنوب تتحات عن الإنسان كما تتحات أوراق الشجرة اليابسة عن الشجرة. هذا الصداع وهذه الحمى هذه تطهر الإنسان من الذنوب والخطايا كما يطهر الحديد حينما يعرض على النار. هذه الذنوب والخطايا عفوا هذا الصداع وهذه الآلام والأوجاع تكفر كل ما ارتكبه الإنسان من خطايا ومن ذنوب بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأة من الأنصاريات من الأنصار يقال لها أم السائب أو أم المسيب، قال ما لي أراك تزفزفين، يعني ترتعد هي رجفة. قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تكفر خطايا بني آدم. ولذلك كان بعض الصحابة يتمنى الحمى مع أنه هذا غلط، هذا اجتهاد منه من الصحابة رضي الله عنه اجتهد، لأن الأصل أن المسلم لا يتمنى المرض ولا يستدعيه، لكن إذا ابتلي فيه صبر. فبعض الصحابة كان يتمنى الحمى، قال العلماء وهذا اجتهاد منه. فلكن سبحان الله لما سأل الله الحمى قال على ألا تقعدني عن صلاة فريضة في جماعة ولا عن حج ولا عمرة ولا عن جهاد في سبيل الله. فكان رضي الله عنه يبتلى بالحمى لكنه يصلي الجماعة ويروح للحج ويروح للعمرة، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل الحمى وهذه الأمراض التي يبتلي الله عز وجل فيها الإنسان في هذه الدنيا، وكل إنسان ابتلي بحمى شديدة فهذا حظه من النار، الله عز وجل يجعلها له في الدنيا وينجيه سبحانه وتعالى من النار. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، احتساب الأجر دائما، عدم شكوى الله إلى خلقه مهم جدا، لأن الله تعالى كما في الحديث الصحيح اشترط جل وعلا أن لا يشكو العبد ربه إلى أحد من الناس. كيف يشكو ربه؟ دائما يشتكي، يقول أنا فيني وأنا فيني وأنا مصاب وأنا مبتلى وأنا كذا، كأنه يقول للناس شوفوا ربي ماذا عمل بي. ولذلك ما يغفر الله، يعني ما يكفر الله عز وجل عنه الخطايا والسيئات، ما يكفر الله عز وجل عنه الخطايا والسيئات. فالمقصود بارك الله فيك احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. والدنيا هذه يعني الإنسان أهم شيء أن يخرج منها سالما بدينه وبعقيدته وبإيمانه. فلذلك أختي الفاضلة يعني احرصي على الأوراد والأذكار اللي وصيناك فيها، كذلك تضعين يدك على رأسك إذا جاءك الصداع تقولين بسم الله بسم الله بسم الله، وأيضا تقولين 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، تضعين يدك بهذه الطريقة كلما ذكرت وضعت ومسحت رأسك. واحتساب الأجر، يعني ذكرت لك أنا فضل هذه الأمراض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الإيمان واليقين أنهم لا يفرحون بالابتلاء كما يفرح أهل الدنيا بدنياهم، كما يفرح أهل الدنيا بدنياهم. أهل الابتلاء هؤلاء يفرحون لعلمهم بأن الله تعالى أحبهم، وأن الله تعالى حينما ابتلاهم حتى يكفر عنهم خطاياهم وحتى يرفع من منازلهم ومن درجاتهم في الجنة. بارك الله فيك. وليد من دبي سأل يقول ما صحة حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى 2 ركعة كتبت له كتبت له حجة وعمرة. وليد بارك الله فيك، هذا الحديث من حيث الأصل ضعيف من جهة الإسناد، لكن حسن إسناده جمع من أهل العلم، وذلك لأن الضعف غير شديد والحديث يرتقي إلى درجة الحسن بارك الله فيك. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فقام وصلى 2 ركعة بعد خروج وقت النهي، يعني بعد 1/4 ساعة تقريبا من طلوع الشمس صلى 2 ركعة كتب له هذا الأجر العظيم. بالنسبة لسؤالك الثاني مرتبط بهذا السؤال فيما يتعلق بالحديث الضعيف، هل يجوز أن يروى في فضائل الأعمال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، جماهير أهل العلم من أهل الحديث تكلموا على هذه المسألة، وهي العمل بالحديث الضعيف. فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا مطلقا، سواء في العقائد في الأحكام في الفضائل، قالوا لا يجوز رواية الحديث، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا. وجمهور العلماء ذهبوا إلى جواز العمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ضعفه غير شديد، لا يكون ضعفه يعني شديد، وإنما الضعف الذي قد ينجبر إما بالشواهد أو المتابعات. الثاني أن يكون له أصل، إما آية قرآنية أو حديث مثلا أو عمل الصحابة صح عن الصحابة مثلا، فإن هذا يكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث أن يكون في فضائل الأعمال، فما يكون في العقائد والأحكام، يعني في مسائل الحلال والحرام ولا في مسائل العقائد. هذا قول جماهير أهل العلم، وقال به جمع من العلماء، قالوا يجوز العمل في العمل بالحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال بهذه الشروط الثلاثة. طبعا هذه الشروط الثلاثة يا أخوي وليد ليس مرجعها عوام الناس، إنما العلماء، فينظر في كلام أهل العلم في الحكم على الحديث، وأيضا نصيحة هؤلاء العلماء في قضية العمل بهذا الحديث. وليد من دبي يسأل عن حديث إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا تسعها ثمنها سبعها إلى آخر الحديث، يقول هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ وليد بارك الله فيك، نعم هذا الحديث صحيح، ومعناه بارك الله فيك أن أجر الصلاة يختلف باختلاف حضور الإنسان قلبا وقالبا مع هذه الصلاة. فلا يستوي يا وليد بارك الله فيك من يصلي بقلب خاشع وبجوارح خاشعة مع من يصلي بقلب لاهن ما يدري ماذا قرأ وما يدري كم ركعة صلى، ولا يستوي من هو ساكن في الصلاة بين من يعبث في الصلاة بيده أو لحيته أو غترته مثلا أو يدخل يده في جيبه، ما يستويان، لا يستويان أبدا. ولذلك قد يصلي اثنان بجوار بعض، الكتف على الكتف والقدم على القدم، لكن أجر هذا عظيم يصل إلى السماء، وأجر هذا لا يتعدى رأسه. لماذا؟ لما لديهما من حضور القلب، ولديهما من الخشوع، ولديهما من الطمأنينة في الجوارح والأركان، يفترقان في قضية الأجر والثواب. فمن الناس من يصلي اللهم بارك يكتب له أجر عظيم، ومن الناس من يكتب له أجر قليل، ومن الناس من تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق يعني البالي، فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. هذول اللي يصلون وما يدري وش يصلي، وما هو متعمد، لا يروح بعض الناس يقول والله أنا أنسى، لا، اللي ينسى هذا ما عليه شيء، يعني أصلا هو عنده مرض عنده مشكلة، لكن اللي أصلا داخل الصلاة وغير مهتم للصلاة، الصلاة عنده مثل الحمل على الظهر يبغى يرميه بأي طريقة، كان يقول بس فكونا من هالفرض، يعني هذا معنى فكونا، خلا بس نصلي متى بس على طول، ما يدري الإمام وش صلى كم ركعة وش قال وش دعه، ما يدري. هذا صلاة، هل يستوي هذا ورجل اللهم بارك أو امرأة اللهم بارك يعني الصلاة يتلذذون فيها، تلذذ هذه الصلاة، يشعرون براحة وطمأنينة وسكينة، من وين جت هذه؟ لأنه أقبلوا على الصلاة إقبال المؤمن الذي يريد ما عند الله، واستشعروا معاني هذه الصلاة، وأنه حينما يقف بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى الذي يراه ويسمع كلامه ويعلم سره ونجواه. هذا الشعور العظيم هو اللي يخلي الإنسان صلاته بهذه المرتبة وبهذه القيمة. بارك الله فيك. عبد الرحمن من السعودية يقول زوجته تأخذ 12 حبة في اليوم، عندها مجموعة أمراض عافاها الله، سكر وضغط وهشاشة، ويعني يقول صار عندها نسيان، وأيضا وقعت في المرحاض مرات أكرمكم الله. يسأل عن جمع الصلاة، يقول حتى الذاكرة عندها ضعيفة الآن، تأخذ أدوية لتنشيط الذاكرة. عبد الرحمن بارك الله فيك، وشفى الله زوجته وكتب الله أجرها، وأسأل الله تعالى يجعل ما ابتليت فيه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وبشرها بأن الله يحبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا، ما من نبي إلا وقد ابتلي، كذلك العلماء والصالحين يبتلون، يبتليهم الله عز وجل. والمؤمن يعني هذه الابتلاءات هي تكفير له، وأيضا تنقية وتطهير له، حتى يلقى الله عز وجل ما عليه خطيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل العافية، أهل العافية اللي أمراضهم قليلة أو ما عندهم أمراض، يتمنون يوم القيامة ما عليه أهل البلاء، ويتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض. لماذا؟ يشوفون أهل الابتلاء يمشون وما عليهم خطيئة، ما عليهم خطيئة، كفرها الله عز وجل عنهم في الدنيا بهذه الأمراض وبهذه الابتلاءات. أسأل الله تعالى أن يكتب لها الأجر المثوب. أخي الفاضل، ما دام أن أم العيال 12 حبة في اليوم وعندها نسيان وعندها يعني إشكالات كثيرة والذاكرة ضعيفة وشيء، ما في بأس لو أنها جمعت بين الظهر والعصر من دون قصر، ما تقصر، وإنما 4 الظهر و4 العصر و3 المغرب و3 العشاء، يعني تصليها في وقتها، المغرب والعشاء في الليل والظهر والعصر في وقتها. لكن إن شافت نفسها نشيطة، لا، إن شعرت يوم من الأيام بأن الحمد لله نشيطة وأمورها زينة، تصلي كل صلاة في وقتها. بارك الله فيك. أم عمر.
عليكم شيخ.
سلامة الله.
لو سمعت شيخ عندي سؤال واحد بس. أنا
حلفت عدة أيمان كثيرة، منها منعقدة ومنها يعني ناسية منعقدة ولا، لكن ما أعرف كم عدد الأيمان. فهل يجوز أني أرسل مبلغ معين لصديقتي في الهند على أساس يكون يعني بالصرف يكون أكثر ويغطي على كل الأيمان؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا محمد. تفضل.
حياك الله. السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بس سؤال، الله يخليك.
تفضل.
سؤال بس إذا في مجال.
تفضل.
الوالدة بعد كل صلاة تقريبا بإذن الله تعالى هي بتسجد سجد شكر، يعني بعد ما تخلص صلاة الفرض فورا بتسجد سجد شكر، هل هذا شيء جاهز أو صح أو شيء معين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للدعاء السجود يعني بوقت الصلاة، هل يجوز بالنافلة أيضا ولا بس فقط بالفرض؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث شيخ بس على السريع، بالنسبة لموضوع النافلة قبل الظهر يعني ركعتين وبعد الظهر ركعتين، أحيانا يعني بصحى الساعة 1:30 الساعة 2 فبقول خلص يمكن النافلة راحت علي، فهل يجوز أنه بس أصلي بس 4 فرض ولا عادي أني صليت النافلة حتى لو كان وقت متأخر بالنسبة لأذان الظهر، يعني بعد أذان الظهر بساعة 1:30
إن شاء الله
مثلاً. السؤال الأخير شيخ بالنسبة لموضوع قيام الليل، يعني أنا دائما بصلي قيام الليل ركعتين تمام وركعة وتر، هل تعتبر أنه هي ركعتين قيام الليل ولا هي ركعتين شفع؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. أم ميثا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
لو تكرمت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أم ميثا.
السؤال الأول، أنا أبو بنتي طلقني الطلقة الثانية وانتهت العدة، الحين لو بيرجعني بعقد ومهر جديد كيف تحسب الطلقات؟ هل نبدأ من جديد ولا تملي طلقة واحدة؟
طلق مرتين بمجلسين مختلفين ولا قال طالق طالق؟
لا، مجلسين مختلفين.
يعني طلق وبعدين راجعك وبعدين طلقك الآن وطلعت من العدة.
وطلعت من العدة.
إن شاء الله يا أمي.
خلاص. فكم بتملي يعني من الطلقات؟
إن شاء الله. أبشر يا أمي.
والسؤال الثاني، أنا يعني أنا عندي بنت مراهقة، كيف أقنعها بموضوع الحجاب؟ يعني ما إحنا اللي نشوفه أغلب البنات كل واحدة تقول مثلاً أهم شيء أنية، يعني هذا مظهر ما يأثر، شو فائدة الحجاب إذا إحنا يعني من داخل مثلاً قلبنا ما بنضيف؟ أهم شيء الجوهر، المظهر يعني مو مهم. وتشوف من هالشيء منتشر إنه تقول أغلب البنات مو محجبات، يعني أنا ليش أتحجب؟ كيف إنه فرض؟ يعني شو المهم، شكلي ولا جوهري؟ كيف يعني أخلي هالشيء مهم عندها الحجاب؟
أبشر يا أمي.
أخليها. تسلم، جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب طيب، أم راشد من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول، هل من السنن الكونية أن يتغير حال الإنسان من كونه فقير إلى غني أو شيء؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، والله جل وعلا بعلمه السابق علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك علم الله عز وجل أزلي، علم الله عز وجل أزلي. وثم بعد ذلك كتب ربنا جل وعلا في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام كتب ما قدره سبحانه وتعالى، وهذا هذان ركنان عظيمان ومرتبتان عظيمتان من مراتب القدر، ثم بعد ذلك المشيئة ثم الخلق، وكل ما يحصل في هذا العالم إنما هو بعلم الله وما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ومن جملة ذلك الغنى والفقر، هذا مما قدره الله عز وجل، والملك يأتي في والجنين في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وهذا بعلم الله يعلمه الله عز وجل من اللوح المحفوظ. فقضية أنه يتحول، نعم شوف بعض الناس الآن يمسي غني ويصبح فقير، وبعض الناس يمسي غني يمسي فقير ويصبح غني، يصبح يمسي غني ويمسي فقير ويصبح فقير وهكذا. ولكن هذا أيضا ليس فيه استسلام وعدم عمل، الإنسان مطالب بأن يعمل، إذا أراد الغنى وأراد المال يكتسب بالطرق المشروعة ولا يستسلم يقول والله أنا ما أدري، السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، الله عز وجل أمرنا بالعمل. قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس التجارة. فلذلك هذه من 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 تدخل ضمن الإيمان بالقدر. فإذا قدر الله على الإنسان شيء لا يرتضي هو عليه أن يسعى بما يعني هو أفضل، يعني يسعى إلى الغنى مثلا، لا يقول والله أنا خلاص كتب الله أكون فقير وأبقى فقير. طيب هل كشف اللوح المحفوظ؟ هل أرسل الله له ملكا يخبره بهذا؟ هذا غير صحيح. ولذلك إنسان مطالب بالسعي وعلى الله قصد السبيل. أم راشد من عجمان تسأل تقول أنا فصلت فستان قبل 10 سنوات ثم تركته عند الخياط، تقول ماذا أفعل الآن؟ يا أم راشد بارك الله فيك، اللي فهمت بأنك فصلتي فستان، إذا اشتريتي قماش وتركتيه عند الخياط وما رجعتي أخذتيه، وقيمة الخياط يمكن 50 درهم 40 درهم 30 درهم، والثوب يمكن قيمة 200-300 درهم. إذن أنت الخسران مو بالخياط. لكن في خطوة تطمئنين فيها، تزورين الخياط تقولي له في سنة كذا تركت عندك ثوب، ماذا عملت به؟ قال بعته وأخذت ثمن. أقولي له حلال زلال عليك، ما يعني على ما نويتي أنت، على ما نويتي أنت. اطمئني بهذا، تطمئنين بارك الله فيك. أم راشد تسأل تقول يعني بالنسبة للعائد الاستثماري، تقول هناك بنايات نساهم فيها يعطونا دفعة أولى، تسأل عن العائد الاستثماري بعد مدة. أختي الفاضلة بالنسبة لمن دخل في شراكة في مثل هذه الأنواع حتى يكون الربح صحيحا سليما، يشترط العلماء أن يكون جزءا مشاعا، يعني نسبة 10% 5% 1% 2% مثلا. قديما كان يقول الربع الثلث النصف مثلا العشر الخمس وهكذا. فإذا كان هذا من الأرباح الطيب، كون قالوا لكم والله إحنا سنبدأ المشروع سنعطيكم جزء من الأرباح بعد شهر شهرين، ما في شيء، هذا من جملة الأرباح، بشرط أن لا يكون شيء مقطوع. إذا كان مقطوع لا، هذا ربح ما لا يضمن. أم عمر من رأس الخيمة تقول حلفت أيمان كثيرة ناسية أكثرها، أريد أن أرسل مبلغ إلى دولة أخرى يخرجون عني مثلا عدد معين حتى تبرأ الذمة. أم عمر بارك الله فيك أحسنت، وهذا طيب. يعني أنت تقولين والله أنا حلفت أيمان منعقدة كثيرة وحنثت في هذه الأيمان، وأنا الآن ما أدري هل هي 8 أيمان ولا 10، خليها 10، هل هي 15 يمين ولا 20، خليها 20 يمين وابعثيها، فما كان وافق العدد هذا كفارة لهذا اليمين، وما لم يوافقه أو وافق بعضه وبعضه لم يوافقه فهذه صدقة من الصدقات. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول الوالدة بعد كل صلاة تسجد سجدة الشكر، يسأل يقول هل هذا مشروع؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله منها، قل لها لا غير مشروع، هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن سجدة الشكر هذه إنما شرعت عندما تتجدد للإنسان نعمة أو تندفع عنه نقمة. فمثلا الوالدة الله يحفظها لك ويحفظك لها، جاها خبر بنتها جاها ولد أو جاها بنت تسجد لله شكر، جاها خبر أن محمد ما شاء الله في الوظيفة ترقى درجة أو جاها مثلا كذا تسجد لله شكر، جاها خبر إن شاء الله الفال بعيد أحد أخوانها ولا كذا سوى عملية جراحية والحمد لله سليمة تسجد لله شكر. أما تسجد بعد كل صلاة وين الدليل؟ بعض الناس يقول أشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام، هذا غير صحيح. نعمة الإسلام أعظم نعمة، لكن ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعل الصحابة الكرام، وما فعل الأئمة المتبوعين الذين يعني أهل الاجتهاد المطلق. فقل لها بارك الله فيك تتوقف، لكن إذا تجددت نعمة واندفعت نقمة ها، وقال والله حد الأولاد صار عليه حادث ها، والحمد لله سلامات في الحديد ولا في الإنسان، تسجد لله شكر. بارك الله فيك. محمد يسأل يقول بالنسبة للدعاء في السجود هل هو خاص بالفريضة أم في الفريضة والنافلة؟ محمد بارك الله فيك، الدعاء في السجود عام في كل صلاة، في الفريضة في النافلة، في صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة القيام الليل والنوافل كلها والفرائض. بارك الله فيك. محمد يقول أنا بالنسبة لسنن الرواتب، سنن الظهر القبلية أو البعدية، يقول أحيانا أكون نائم ما أصلي الظهر تقريبا إلا الساعة 2، أقول بأني أصلي الفرض لأن وقت النوافل ذهب. يا محمد بارك الله فيك، ما ذهب وقت الفرض، كيف يذهب وقت النافلة؟ وقت الفريضة ما ذهب، الساعة 2 ما زال وقت الظهر باقي، فأنت تصلي قبل الظهر السنن الرواتب القبلية ركعتين أو 4 ركعات، والراجح بأن 4 ركعات، ركعتين ركعتين، ثم تصلي الفريضة وبعدين تصلي السنة البعدية بعد الصلاة. لو استيقظت الساعة 2 أو الساعة 3 مثلا، ما دام أن وقت العصر لم يدخل فوقت الظهر باقي. بارك الله فيك. محمد يقول أنا أصلي لي ركعتين ثم ركعة، يقول هل هذا يعتبر وتر أم هو وتر وشفع ووتر؟ محمد بارك الله فيك، الوتر هو ركعة بالنسبة لصلواتك، هذه ركعتين، هذه يسميها العامة والناس ويطلق عليها الفقهاء أيضا الشفع، وإن كان ما في نص على التنصيص على أن الشفع، لكن هي مشفوعة، هذه من قيام الليل، والوتر هو خاتمة الصلوات. لكن إذا صليت 3 ركعات سردا من دون تشبيه بصلاة المغرب هذه وتر، صليت 5 سردا هذه وتر، صليت 7 سردا هذه وتر، صليت 9 سردا وتجلس في 8 ثم تقوم تتشهد ثم تقوم ما تسلم وتأتي بالتاسعة، هذه يسمى وتر. بارك الله فيك. ولذلك الركعتين اللي تسلم فيهما هذه من قيام الليل، وركعة الوتر هذه تختم لك صلاتك. يلا يا عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ من جد في كلية الضباط في ليبيا وفي حلقه في اللحية.
كيف؟
حلقه في اللحية.
سألت أنا قبل شوي يا عبد الرحمن.
لا سؤال قلت لي شوفه عن النسبة، الشاب يسألك عن النسبة قال لك في حلق فيها مرة واحدة، بس أنا في شاب في الدراسة يعني كل ما تطلع يحلقوها.
كيف؟
الشاب اللي يسألك أمس قال لك يحلقوها مرة واحدة.
طيب.
بس أنا من بيحلق يعني هم في ليبيا هاي حلق فيها كل ما تطلع.
طيب طيب.
في فترة في الدراسة.
إن شاء الله. يعني إن شاء الله. أبشر يا عبد الرحمن. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أميثة من الشارقة يعني تقول بأن زوجها طلقها الطلقة الثانية، تقول وما راجعها وانتهت العدة، الآن يريد أن يراجعني، تقول يعني بالنسبة للطلقة الباقية هل تحسب عليه أيضا يعني ما يبقى له إلا طلقة، ولا يستأنف يعني بمعنى يأتي يكون له 3 طلقات؟ أختي أميثة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا طلقك الطلقة الأولى في مجلس ثم راجعك ثم طلقك الطلقة الثانية وانتهت العدة وما راجعك وبنتي منه بينونة صغرى، الآن إذا أراد أن يرجع إليك لابد من عقد جديد، لابد من عقد جديد تتوفر فيه كل شروط وأركان العقد. بالنسبة لما ذكرتيه من العدد الطلقات باقي لطلقة واحدة فقط، في القول الراجح من أقوال أهل العلم ما يستقبل طلقات جديدة 3، وإنما باقي لطلقة واحد، فلو طلقك المرة الثالثة وإن شاء الله ما يحصل هذا فتبينين منه بينونة كبرى، ما يجوز لك، ما يجوز له أن يرجع لك حتى تنكحين زوجا غيره نكاح رغبة، نكاح شرعي وليس نكاح تحليل، فيموت عنك أو يطلقك هكذا قال الفقهاء. عموما باقي لطلقة واحدة. أميثة تقول أنا عندي بنت مراهقة يعني كيف أقنعها في موضوع الحجاب؟ تقول يعني بعض البنات الآن عندهم يعني كلام يقولون أهم شيء النية وكيف يعني يصرح ينفع الحجاب والنية يعني غير جيدة أو شيء من هذا القبيل. أختي أميثة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإقناع البنات في قضية الحجاب يكون أولا بالنص الشرعي، بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تقرأين عليها الآيات القرآنية مثل قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وبقية الآيات وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة إذا حاضت أن تحتجب، يعني إذا بلغت أن تحتجب، ولذلك البنت إذا بلغت وجب عليها الحجاب. الأمر الثاني يجب على كل بنت أن تعلم بأن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز للمسلم أن يتخير بين أمر الله ورسوله وبين هواه، ولذلك قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأمر الله عز وجل بالاستجابة له ولرسوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المسألة الثالثة أن أي بنت تعاند هواها ورغبتها طاعة لله وطاعة لرسول الله، هذا دليل على أنها تحب الله ورسوله. فمحبة الله ورسوله الاستسلام لهما ومعارضة الهوى ومعصية الشيطان. فأي بنت فعلا عصت هواها وشيطانها، وأيضا بعض الناس الذين يقولون لها لا أترك الحجاب وشيء من هذه الشبهات، قالت لا استجابة لله، هذا الدليل على محبة الله المسكونة في قلبها، وعلامة خير هذه بالنسبة للبنت التي تستجيب وتتحجب رغم أن هناك معارضات أو مناكفات أو تشويش عليها. الأمر الآخر غريب جدا هذه الشبهة، كأن البنت هذه تتهم نيتها وقلبها، تقول يعني إذا كيف أتحجب النية؟ طيب هل معقول الإنسان والعياذ بالله يتهم قلبه ونيته، يقول أنا فاسد النية وخبيث الطوية؟ هل معقول بنت تقول هذا الكلام والعياذ بالله؟ طيب لماذا لا تقول الحمد لله أنا قلبي طيب وظهر أثر هذا في الحجاب؟ دائما اللي في القلب، اللي في القلب يظهر على العمل، يظهر على الجوارح. ها الأطباء الآن يعرفون من دون فحص أن هذا المريض عنده تعفن في المعدة لوجود آثار وعلامات على الشفتين أو في اللسان. كذلك المعاصي هذه تظهر على الجوارح، فالبنت تقول الحمد لله قلبي طيب ونيتي طيب وأنا مستجيبة لله ومستجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعجيب أمر يعني هذه الشبهة، يقول والله طيب ليش نتحجب وبعض الناس نية؟ طيب بعض الناس إذا نية طيبة ليش أنا أتهم نيتي بأنها نية فاسدة؟ يعني هذا اتهام، إنسان يتهم نفسه والعياذ بالله بأن عنده شيء في قلبه والعياذ بالله. ولذلك تستجيب لله، تستجيب لرسول الله وتتمثل الحجاب. مسألة أخرى، الحجاب والله كله خير، المرأة إذا احتجبت نالها كل خير، نالها كل خير. وبعض الناس يعني على أقل تقدير، وأنا عندي تقصير مثلا الحمد لله أتحجب، يعني بعض البنات تتحجب حتى تحصل الخير، يعني إذا كان قصر في جوانب لا تقصر فيها. يعني بعض الناس الشيطان يأتيه، مثلا بعض الناس يقول ليش تصلي، الشيطان يأتيه يقول ليش تصلي وأنت عندك المعصية الفلانية، لا صلي واسأل الله يتوب عليك من هذه المعصية، صلي واسأل الله يتوب عليك من هذه المعصية. فلذلك بارك الله فيك، يعني هذا الخطوات فيها تحبيب للبنات في مسألة الحجاب، وأن تكون أيضا البنت لا تكون إمعة، تكون هي المؤثرة، هي القدوة، ما تتأثر بكلام البنات الأخريات، لا خلي البنات هم يتأثرون فيها، صير قدوة، هي تأخذ يعني زمام المبادرة في نشر السنة ونشر الخير. بارك الله فيك. عبد الرحمن اللي بيسأل عن حلق اللحية، يا عبد الرحمن بارك الله فيك، اللحية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته ومن طريقته، وقد أمر بها صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإنسان قيل له احلق لحيتك هو في عافية، كيف يحلق لحيته؟ ما يحلق لحيته. لكن إذا كان هناك ثم ضرورة، الآن هو مخير إما أن يحلق وإلا تضيع عليه كثير من الأمور، وربما يدخل في ضرر ويدخل في حرج، وربما يعني تضرر هو وأسرته، هنا تأتي عملية الموازنة بين المفاسد، فتكون هذه المسألة المفسدة في مقابل مفسدة كبرى، مفسدة صغرى. أما إذا كان لا عنده مجال أنه يشتغل في عمل آخر، عنده مجال يشتغل في التجارة، لا ما يعصي الله ولا رسوله، لكن إذا قيل له أمر وهو ما عنده خيار آخر إلا هذا، ما عنده خيار لأنه يترتب عليه مفاسد، هنا تأتي عملية الموازنة في دفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى وتفويت الكبرى بارتكاب الصغرى. بارك الله فيك. وأنا تحدثت فيها بالأمس بتوسع وذكرت القواعد في هذا. بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.